أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام بنا إلى ما أفادته مدرسة المير من أن العلم الإجمالي الذي يكون السباق يوجب انحلال العلم الإجمالي اللاحق، سواء كان المعلوم كذلك يعني متأخر أو لا كان المعلوم مقارنا في الفهم. ومثلنا لذلك بما لو علم إجمال النجاس إما الإناء الشرقي أو الغربي، ثم بعد ذلك علم إجمالا إما بنجاسة الإناء الشرقي أو الإناء الشمالي في الأرض، حيث إن مدرسة الميزة تدعي انحلال العلم الإجمالي الثاني انحلالا حكميا، سواء على مسلك العلية أو على مسلك الاقتضاء في الأرض. أما على مسلك العلية كما أفادنا، فإن العلم الإجمالي الثاني لا ينجز معلومة على كل تقدير، لأنه لو كان معلوم العلم الثاني ضمن الطرف المشترك فالعلم الثاني لا ينجز، لأنه قد تنجز بالعلم الأول، فيفقد العلم الإجمالي الثاني شرط التنجيز في الأربعين، حيث لا ينجز معلوم على كل تقدير، فلا يمنع عن جريان المؤمن بنصوص العلم الإجمالي. ما بتمنع، اللي بيمنع هو العلم الإجمالي المنجز، يعني منجزية العلم الإجمالي هي اللي بتمنع عن جريان المؤمن حتى في الطرف الواحد فضلا عن الطرفين في الأربعين. مع افتقاد شرط المنجزية سوف لا يكون هذا العلم منجز، وإذا لم يكن منجز لا يمنع عن جريان المؤمن في الطرف المختص بالعلم الثاني أو الإناء الشمالي في الأربعين. وهكذا على مسلك الاقتضاء، وهذا معنى الانحلال الحكمي في الأربعين على مسلك العلم، لأنه لا يراد بالانحلال الحكمي إلا ذلك، وهو أن يجري المؤمن في أحد الأطراف بالخصوص من دون لزوم اللغوية والترجيح، من دون لزوم الترجيح بلا مرجحين، ولا يمنع العلم الإجمالي عن جريانه لأنه ليس منجزا لافتقاد شرط المنجز. وعلى مسلك الاقتضاء واضح، وهو أنه في الطرف المشترك بالعلم الإجمالي الثاني لا يجري المؤمن. ليه؟ لأنه جرى في الآن السابق وسقط بالمعارضة مع المؤمن في الطرف المختص بالعلم الإجمالي الأول اللي هو الإناء الغربي، مش صباحا علمنا إجمال النجاس إما الإناء الشرقي أو الغربي، وجرى المؤمن في الطرف المشترك له الإناء الشرقي وفي الطرف المختص له الإناء الغربي، وتعارضوا وتساقطوا لأنهم بيقدروا التلخيص بالفلسفة. عم نحكي عن مسلك الاقتضاء. في الآن الثاني في الأمر حينئذ بدك تيجي تجري المؤمن بالطرف المشترك، لا، ما جرى وساقط المؤمن وكفلناه وفنيه للشيخ زيكو، بقي عندنا حينئذ الطرف المختص بالعلم الثاني اللي هو الإناء الشمالي في البحر، يجري فيه المؤمن ولا يبتلي بمحظور المعارضة، لا فيه الترجيح بلا مرجح في البحر ولا فيه المعارضة مع المؤمن في الإناء بالطرف المشترك له الإناء الشرقي. ليش؟ لأنه ما بيجري فيه المؤمن، هذا جرى فيه وسقط. هذا اللي ذهبت إليه مدرسة الميرزا، وعلى أساسه قالوا بالانحلال الحقيقي. الميرزا قال بالانحلال الحقيقي، هم لا، عم يدعوا الانحلال الحكمي، بس عم يختلف الضابطة فيما بينهما. ضابطة عند الميرزا رحمة الله عليه هو حينئذ أصدقية معلوم أحد العلمين، سواء كان العلمان متقارنين متزامنين أو لا كان أيضا أحدهما أسبق من البحر. أما عند مدرسة الميزة المعيار والميزان في تقارن وتزامن وتعاصر العلمين، سواء كان حينئذ معلوم أحد العلمين أسبق أو لا، يعني لو كان مثلا أحد العلمين أسبق من الآخر بده ينحل، أما إذا كان متزامنين ما بصيرش عندنا انحلال، وإنما كلا العلمين ينجزان الطرف المشترك مضافا إلى تنجيزهما الطرف المختص بكل منهما، الإناء الغربي في العلم الأول والإناء الشمالي في العلم الثاني. هذا حاصل لبدا تذكر مدرسة الميز، إلا أن هذا الكلام لا يرجع لمحص لا بلحاظ الانحلال الحكم على مسلك العلية، ولا بلحاظ الانحلال الحكم على مسلك الاقتضاء في البين اللي هو مسلك مدرسة الميزة والميزة أيضا. أما على مسلك العلية فالنقطة فيه حينئذ وهي نقطة وجدانية في البحث، يعني من القضايا اللي قياساتها معه لا تحتاج إلى البرهنة وإقامة الدليل، يكفي التوجه إلى أطراف يعني القضية من الموضوع والمحمول للجزم بثبوت المحمول والحكم لذلك الموضوع، وهو في أمان هذا المطر. العلم لا ينجز حينئذ إلا في كل آن إلا في وجود العلم في ذلك الآن. مثلا في الآن الأول العلم موجود ولا مش موجود بنجز؟ يعني إذا كان شرط التنجيز حينئذ حاصل، مش مفتقد شرط التنجيز في الآن. في الآن الثاني أيضا تنجيز الحصة الثانية، الحصة البقائية والاستمرارية بشو إلى آخره، مش بتكون مستند على وجود العلم في الزمان الأول، بل لا، لابد من أن يكون هذا العلم بالحصة البقائية والاستمرارية هو الذي ينجز الحصة البقائية والاستمرارية لمعلومه فيها، مش أنه خلص ثبت حدوثا ويلا نجز إلى الأبد في البين، لا، إنما ينجز في كل آن وجود العلم على هيئة التنجيز وعلى شرط التنجيز في ذلك الآن. فالحصة البقائية للمعلوم لا تكون مستندة إلى حدوث العلم، بل مستندة حينئذ يعني تنجز الحصة البقائية المعلوم إلى وجود العلم بقاء في الألف. وهي النقطة ليش نحن بنذكرها مع وضوحها ومعلوميتها في الألف؟ بنذكرها لأنه يمكن بقاء هذا العلم ينتفي، واضح يعني تكوينا يزول أو لا، يبقى العلم موجود بس حينئذ شرط التنجيز حينئذ ينتفي بالنسبة له، يعني بيبقى عندنا صورة علم ولكنه ما إلها الفاعلية وما إله هذا التجهيز والقدرة على إشغال ذمة مثلا المكلف فيها. طيب إذا كان الأمر كذلك فحينئذ مش مجرد حدث علم في زمان ما ينجز معلومه ولو بعد 100 سنة، لا، حدوث علم في زمان ما غير كاف في منجزية معلومه بعد 100 سنة، إلا في وجود نفس ذلك العلم بعد هذا الزمان الطويل وبعد هذه الفترة الطويلة. يعني الحصة البقائية تنجيزها لا يكون مستند إلى حدوث العلم، وإنما مستند إلى بقاء واستمرار ذلك العلم فيها. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ نأتي في الآن الأول، خلينا هالفكرة نجي نطبقها في الآن الأول، نعلم إجمالا من النجاسة إما الإناء الشرقي أو الخشبي. طيب هون العلم على مسألة اللي هي بنجز، إنه تنجيز مباشر مش في طول جريان الأصول وتساقطها، نجز الطرف الشرقي ونجز الطرف الغربي ومنع عن جريان المؤمن فيهما معا لأن ترخيص مخالف القطعي وفي أحدهما حينئذ لأنه ترخيص مخالفة الاحتمالية، والعلم الإجمالي كما أنه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية فيمنع عن جريان المؤمن في الطرف، علة لحرمة المخالفة الاحتمالية ويمنع عن جريان المؤمن حتى في الطرف الواحد فيه. ما فيش عمش. جينا للآن الثاني، لأنه فرض مدرسة الميرزا أن العلم الثاني متأخر عن الأول علما وحدوثا، معلوم متأخر ولا مقارن ما بيأثر. طيب جينا للعلم الثاني وعم نحكي عن مسألة الميرزا، علمنا إجمالا إما بنجاسة الإناء الشرقي اللي هو طرف مشترك مع العلم الأول أو الإناء الشرقي. طيب هون شو بده يقول مدرسة الميرزا؟ أن العلم الإجمالي الثاني لا ينجز الطرف المشترك. ليه؟ لأنه تنجز بالعلم الإجمالي الأول. هذا الكلام الصحيح، واضح؟ لا، لأن الطرف المشترك في الآن الأول تنجز بالعلم الإجمالي الأول، بالآن الثاني بمين بده يتنجز؟ بنفس العلم الإجمالي الأول، بس مش بنفسه بلحاظ الحصة الحدوثية، بنفس العلم الإجمالي الأول بلحاظ الحصة البقائية، يعني بلحاظ الوجود الثاني للعلم الإجمالي الأول، لحاظ الآن الثاني بعبارة أصح، مش الوجود، لحاظ الآن الثاني الوجود الاستمراري والبقاء للعلم الإجمالي الأول هو اللي بينجز حينئذ الطرف المشترك للعلم الإجمالي. واضح؟ جينا حينئذ للآن الثاني، في الآن الثاني كم كان عندنا منجز للطرف المشترك؟ مش منجز واحد وإنما منجزان. المنجز الأول التفت، مش حدوث العلم الإجمالي الأول، لا، الحصة البقائية للعلم الإجمالي الأول. مع شو الحصة الحدوثية للعلم الإجمالي الثاني؟ هذا بإيش بذكرنا؟ بذكرنا بالصورة الأولى اللي كنا عم نتكلم عنها، وهي صورة ما لو اشترك علمان إجماليان في طرف مشترك وكانا شو متعاصرين ومتزامنين علما ومعلوما في البال. شو قلنا بالطرف المشترك؟ قلنا أنه بنجز كلا العلمين، كل علم هو علة مستقلة للتنجيز إذا انفصل عن الثاني، بس إذا اجتمع كل منهما حينئذ يصبح جزء العلم، لأن إسناد التنجيز إلى أحدهما دون الآخر هي ترجيح بلا مرجح، فيكون كل منهما بمثابة جزء العلة للتأثير في تنجيز الطرف المشترك له الإناء الشرطي في يعني. طيب، على هذا الأساس الدعوة اللي وردت في كلام مدرسة الميرزا من أن الطرف المشترك وهو الإناء الشرقي العلم الثاني لا ينجز نجس بالعلم الأول، هذا حاكم الصحيح. الطرف المشترك بحصته الحدوثية تنجز بالعلم الأول، بس نحن مش عم نحكي عن حصة حدوثية، راح عم نحكي عن حصة البقائية والاستمرارية. هذه بأي شيء تنجزت؟ مش بالحصة الحدوثية للعلم الإجمالي الأول، وإنما الحصة البقائية والاستمرارية للعلم الإجمالي الأول. بالحصة الاستمرارية والبقائية بيقول العلم الإجمالي طول بالك شباب، لأن كميني موجود مش بس أنت لحالك فيها، يعني دائما رح يصير كأنه في تقارن فيما بين العلمين زمانا بحسب العلم وبحسب المعلوم فيه، يعني هذا حاصل يعني كلا العلمين حينئذ في العلم. فبالتالي العلم الإجمالي الثاني لا يفقد شرط المنجزية، ليه؟ لأنه ينجز معلومة على كل تقدير حتى لو كان في الطرف المشترك. ليش ينجزه؟ يعني له دخالة في تنجيز الطرف المشترك، لأن الطرف المشترك في الآن الأول لنجزه شو العلم الإجمالي الأول، في الآن الثاني مش لعب ينجز العلم الإجمالي الأول بحصته الحدوثية، العلم الإجمالي الأول بحصته البقائية منضما إليها العلم الإجمالي الثاني. هذا الأمر اللي بدنا، وهذا أمر واضح وبين. قبلتم به أشكركم، ما قبلت فيه يعني أمري وأمركم إلى الله. هذا لو كنا نحن ومسلك العلم. أما لو كنا نحن ومسلك الاقتضاء، اللي هو إنه منجزات العلم الإجمالي ب الموافق القطعي مش مباشرة، وإنما في طول جريان الأصول وتساقطها فيها. على هذا المسلك أيضا الأمر واضح، واضح من خلال أن نبين شو نقطة، وهي نفس النقطة اللي ذكرناها بالنسبة لمنجزات العلم الإجمالي، بس هم نحكي بالتأمين. أي تأمين؟ نجي مثلا عصر الفرض، خلص جرى المؤمن بهذا الطرف بحصته الحدوثية أما إلى شو؟ إلى الآن. مثلا نعلم إجمال مجاز الإناء إما بنجاز الإناء الشرقي أو الغربي، أصالة الطهارة جارت بالإناء الشرقي، فأمن عن الإناء الشرقي إلى يوم القيامة. لا، ليس الأمر، ليس الأمر كذلك. تأمين الأصل بلحاظ حينئذ كل من الأطراف، بلحاظ آنات هذه الأطراف تأمين انحلال، يعني بعبارة أخرى يعني كما لو أنه قعدنا من الصبح لعشية عم نجرد المؤمن. هلأ شككنا، ولكن شك مش بدو، إنه شك طرف علم إجمالي بنجاسة الإناء الشرقي، جرينا سيعطيني مؤمن 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 إلى تأمين حينئذ انحلالك. بس لا عرفية لأنه نجلس من الصبح إلى المساء وعلى مر الدهور مؤمن 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 إلى كذا، لا، تنجمع حينئذ بهذا المؤمن ليكون الإطلاق بلحاظ تلك الأنات إطلاق انحلالي فيه، مش أمن عن هذه الحصة إلى الأبد. يعني بعبارة أخرى كما قلنا في منجزية العلم الإجمالي أيضا نقول في تأمين الأصل، يعني التأمين بالساعة الأولى مربوطة بحدوث ووجود حينئذ الأصل المؤمن بالساعة الأولى. التأمين بالساعة الثانية مربوط بوجود المؤمن، بس مش بوجود المؤمن بالساعة الأولى تفت، وإنما بوجود المؤمن في الساعة الثانية في أبد. في مؤمن بالساعة الثانية أو ما في مؤمن؟ إذا في مؤمن حينئذ فينا نقتحم ونرتكب استنادنا إلى ذلك المؤمن اللي هو بالساعة الثانية. ما فينا بالساعة الثانية نستند إلى المؤمن في الساعة الأولى لاقتحام حينئذ ذلك المفهوم، مع أنه نفس الجسم. وهي النقطة، نقطة حينئذ الانحلالية. يعني بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، بلحاظ الطاعة والمعصية بالنسبة للأمات يكون الزمان مفردا، يكون الزمان شو مفردا في البيت. ليش؟ لأنه كل زمان له طاعة مستقلة ومعصية مستقلة في البيت. هذا هلأ بيقتحمه، بعد ساعة بيقتحمه، وهكذا. هذا الاقتحام بالساعة الأولى قد يكون له مبرره ومؤمن عنه، ما فيش معصية. بالساعة الثانية قد لا يكون له مبرر ومؤمن عنه حينئذ في البين، فحين تكون ارتكبت معصية. يعني ما في ترابط، خلص معصية واحدة إلى الأبد أو طاعة واحدة إلى الأبد فيها. هاي النقطة اللي ننطلق من خلالها. فحينئذ المؤمن في الساعة الثانية أو الذي يجوز لك الاقتحام وارتكاب الإناء المشترك والطرف المشترك في الساعة الثانية ليس جريان المؤمن في الساعة بل جريان المؤمن حتى في الساعة الثانية فيها. هل بالساعة الأولى شو اللي منع عن جريان المؤمن؟ منع عنه هو جريان المؤمن بالطرف الآخر له الإناء الغربي بالطرف المختص بالعلم الإجمالي الأول لكونه كل منهما يؤدي للترخيص من مخالف قطعي يتعارض ويتساقط، وجريان المؤمن بخصوص إلى الطرف المشترك دون الآخر إذا ترجيح المراجعة. تفضل انتهينا حينئذ. جينا للآن الثاني. الآن الثاني واضح شو اللي بيخليك تقتحم في البيت؟ ليس المؤمن بالساعة الأولى بل المؤمن في الساعة الثانية. بالساعة الثانية بالنسبة للطرف المشترك مش في عندنا مؤمن واحد. واضح؟ عفوا هو مؤمن واحد بس مش المؤمن الواحد اللي نقطه العلم الاجمالي الاول، بل مؤمن واحد اللي نقطه هود العلماني الاجمالي يعني في البحث. واضح؟ يعني بعباره اخرى ما في عندنا شيء اسمه مؤمن جرى وسقط بالمعارضه مع مؤمن بطرف اخر ولفيناه بالكفن الفنيه، لا. المؤمن في كل ان هذا له استقلاليته حينئذ في البحث. في الان الاول بيجري ولا ما بيجري؟ ما بيجري، ليش؟ لانه سقط بالمعارضه مع المؤمن الاخر لانه بيؤدي للتشخيص مخالف القطع. طيب بالان الثاني ليش ما بيجري؟ هذا ايضا بدنا نبحث. ليش المؤمن لا يجري في الطرف المشترك اللي هو الاناء الشرقي في الباب؟ لانه ايضا سقط بالمعارضه، بس بالمعارضه مع مين؟ مش مع الاناء الشمالي بس، لا، بالمعارضه مع الاناء الشمالي من جهه العلم الاجمالي الثاني، وبالمعارضة مع الإناء الغربي يعني مع الأصل المؤمن بالنسبة للإناء الغربي في العلم الإجمالي الأول. يعني بعبارة أخرى أن الطرف المشترك الأصل المؤمن فيه بالساعة الأولى بيكون له معارض واحد، بالساعة الثانية بيكون له شو؟ معارضان. المسقط له في الساعة الأولى ابتلاؤه بالمعارض اللي هو الأصل المؤمن من سنخه أو من غير سنخه بالنسبة للطرف المختص بالعلم الإجمالي الأول، أما في الساعة الثانية لا. المعارض له ليس فقط وفقط الأصل المؤمن بالطرف المختص بالعلم الإجمالي الثاني، الطرف المؤمن بالطرف المختص بالعلم الثاني والمؤمن بالطرف المختص بالعلم الأول، وتكون معارضة ثلاثية الأطراف. ليش؟ لأنه بلحاظ العلم الإجمالي الأول عم يرخص بالمخالف القطعي، وبلحاظ العلم الإجمالي الثاني أيضا عم يرخص بالمعارضة عم يلخص بالمخالفة القطعية حينئذ، فتكون معارضة لهذه الأطراف الثلاث ثلاثية الأطراف بتعارض بالصف، ويكون هنالك تنجيز للعلم الإجمالي الأول في الحصة الثانية مع وجود العلم الإجمالي الأول في الحصة الثانية، يعني الحصة البقائية والاستمرارية للعلم الإجمالي الأول وتنجيز العلم الإجمالي حينئذ الثاني فيها. وهذه دعوة أنه في الآن الثاني الأصل المؤمن في الطرف المختص سقط بالمعارضة من رأس، هذيك سقط المعارضة من رأس في الساعة الأولى بس بالساعة الثانية ما سقط. واضح؟ يعني ليس المؤمن هذا اللي جرى وكفنيه وتفنيه في البين، لا، ذاك اللي حافظ الساعة الأولى صح تفنيه يعني سقط بالمعارضة ما فيناش نرجع نحييه، نحييه بالساعة الأولى بس بالساعة الثانية ما خصه في البين. المعدوم حينئذ او الساقط لا يعود بلحاظ الساعه الاولى بس بلحاظ الساعه الثانيه، لا، هذا المؤمن بلحاظ حصه بقائيه ما له ربط حينئذ بالحصه الحدوثيه لذلك المؤمن في البحر، وذيك امن بها الفتره حينئذ ليس هذا تمام ما يرتبط بهذه النقطه. بقي لدينا تنبيهات وتطبيقات اخرى. التطبيق السابع حينئذ وهو فيما لو اشترك علمان إجماليان بأثر مشترك ولكن اختص أحد العلمين بأثر زائد على العلم الآخر فيه من قبيل أي شيء؟ مثلا ما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد المائعين والسائل لكن أحدهما كان ماء مضاف يعني مثلا زهورات ولا والآخر كان ماء مطلق، والآخر كان ماء مطلق في أثر مشترك لهما اللي هو حينئذ شو عملية الشرب جواز شربهما. لو كان إذا الماء الزورات طاهر يجوز شرب، واضح، والماء المطلق لو كان طاهرا يجوز حينئذ شو بس في عندنا أثر مختص لأحد المائين وأحد المائعين دون الآخر، وهو الماء المطلق على تقدير طهارته يجوز التوضؤ به فيه. وهذا الأثر أثر زائد على الأثر المشترك. فكان الطرفان حينئذ لهم أثر مشترك، وأحد الطرفين كان يمتاز ويختص بأثر زائد حينئذ على الأثر المشترك الثابت في الطرفين. هنا ما هو الموقف فيه؟ الميرزا رحمة الله عليه ذكر، مش رح طول عليكم نأسس لهذه المسألة. الميرزا ذكر بأنه في المقام العلم الإجمالي بنجاسة إما الماء المضاف أو الماء المطلق، أحد المائعين أو أحد المائين المضاف أو المطلق الشيء. يجري المؤمن في كل منهما بلحاظ الأثر المشترك اللي هو جواز حينئذ الشرب، يجوز شربه يجوز شربه في أثر، تجري حينئذ المؤمن عنه، إجراء المؤمن عنه بيؤدي للترخيص في المخالفة القطعية، بيتعارض وبيصير. بيبقى الأثر المختص بأحد الطرفين، الأثر الزائد المختص بأحد الطرفين وهو جواز التوضي بالنسبة للماء المطلق، الماء المضاف لا يجوز التوضي به في البلدين. هذا الأثر المختص يجري عنه المؤمن ولا يكون طرفا لعلمنا الإجمالي في الفقه. هذا اللي أفادته، لأفاده نفس الميزة رحمة الله عليه، وهو أنه لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد المائعين أو أحد المائين إما المضاف أو المطلق، وكان هنالك أثر مشترك لهما وأثر مختص بالنسبة لأحدهما بالخصوص، أثر زائد مختص زائد على الأثر المشترك في قلبه، هنا سوف يجري المؤمن في الطرفين اللي حاضر الأثر المشترك ويؤدي جريانه في الطرفين إلى الترخيص في المخالفة القطعية بعد التعارض والتساقط. ما فيش عندنا شيء، يبقى عندنا الأثر الزائد المختص بأحد الطرفين لا يكون يكون شبه بدوية واحتمال بدوي، مو احتمال طرف لعلم إجمالي. هذا الأثر المختص بأحد الطرفين ابتداء ما عندنا علم، ليس طرفا لعلم في البيت، وانما ابتداء نحتمل حرمة وعدم جواز التوضؤ به فيها. واضح؟ فيجري المؤمن حينئذ بلحاظ ذلك الطرف ولا يدخل في حالة المعارضة مع ذلك المؤمن. ليش؟ لأن المؤمن في الطرفين جرى بلحاظ الأثر المشترك وتعارض ساق من بعد التقصيص مخالف القطعي. أما بلحاظ الأثر الزائد المختص لا، يجري المؤمن ولا يبتلي به المعارضة والتقصيص مخالف القطعية، ولا يشكل شبهة بدوية واحتمال بدوي، ليس احتمال طرف لعلم إجمالي حينئذ في أربعة. هذا لأفاده الميرزا. إلا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه قال لا، هذا الكلام ما فينا نلتزم به. ليه؟ لأن الأصل المؤمن اللي جرى بالنسبة للماء المطلق كما أمن عن حرمة الشرب بيأمن أيضا عن عدم جواز التوضؤ به ببيان يأتي.